بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: باب الانتباذ في الأوعية والتور. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهلاً رضي الله عنه يقول: أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قالت: أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: باب الانتباذ في الأوعية والتور، من عطف الخاص على العام، فإن الأوعية عام، لفظ عام من يشمل التور وغيره، وهو إناء من حجارة أو نحاس أو خشب. قال الحافظ: ويقال لا يقال له تور إلا إذا كان صغيرا، وقيل هو قدح كبير القدر، كبير كالقدر، وقيل مثل الطست. الحاصل أنه يجوز الانتباذ في الأوعية كلها، وبالأخص في التور الذي هو من حجارة أو من خشب، مهما كانت حرارته فإنه يشرع الانتباذ فيه ما لم يسكر بهذا الضابط. ومن أجل ذلك أورده الإمام البخاري في هذا الموضع أنه لا بأس بالانتباذ في الأوعية من حجارة أو خشب أو نحاس أو زجاج أو إلى آخره، مما أباح الله استعمالها ما لم يبلغ حد الإسكار، حيث أنه يصير يغلي. قال رحمه الله: وقوله من تور زاد في الوليمة من حجارة، وإنما قيده لأنه قد يكون من غيرها كما تقدم. وعبر المصنف في الترجمة بالانتباه إشارة إلى أن النقيع يسمى نبيذاً، يعني حتى ولو لم يعصره، كونه وضع التمرات بذاتها والعنب الزبيب بذاته فيتنقع يصير نبيذاً ولو لم يعصره، لأنه من خلال بقائه في الماء يعني ينقع في الماء، تنبت منه الحلاوة وتخرج منه الحلاوة إلى الماء، فإذا رج الماء قليلاً خرجت الحلاوة من التمر إلى الماء أو من الزبيب إلى الماء، يسمى النقيع. أنقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في ذي تور من مساء إلى صباح، من صباح إلى مساء، كذا تقول عائشة رضي الله عنها. هذا نوع. النوع الثاني العصر، أن يعصر الزبيب، يعصر ثم يعصر مع الماء، فإذا عصر وبقي بين الماء صار نبيذاً أيضاً، ويسمى عند بعضهم الشنين إذا عصر. النبيذ ممكن تبقى الحبيبات كما هي، يطلع الماء لذيذ صافي ولذيذ بحلاوته، والزبيب يبقى كما هو على شكل عنب، يرجع على شكل عنب لأنه قد تنقع بالماء فامتلأ به، فيؤكل هذا وهذا ما لم يكن. أما التمر فبعد النقيع لا يصلح للأكل، لأنه يتميغ، يعني يميع يذوب في الماء. والقصد من ذلك أن الانتباذ في الأنعوية الأوعية بعمومها وفي الحجارة بخصوصها وإن كانت حارة أو الخشب كان حاراً، كل هذا يجوز الانتباذ فيه. وقد تقدم الكلام على قوله وكانت امرأته خادمهم، وأن هذه الخدمة لا يلزم منها المخالطة كما يتوقع بعضهم ذلك. فعلى مر الزمان والمرأة تخدم. الآن لو جاءك ضيف، ما هو المرأة تخدم داخل البيت وتخدم الضيوف، فتطبخ وتقدم وتصلح، وهو يأخذ من عندها وقدم لضيوفه، وهذه خدمة. وربما أصلحت أيضا النبيذ كما أصلحته هذه، والعصيرات وما كان من ذلك. فلا يفهم من ذلك أن خادمهم أنها تخالط الرجال بعد نزول الحجاب، أما قبل ذلك فالأمر واسع، لكن بعد الحجاب وجب حمله على هذا المعنى الصحيح الواضح الذي لا يتعارض مع القرآن ولا السنة الدالة على وجوب تمايز الرجال النساء الأجنبيات عن الرجال. وما كنا يدخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كانت المكان له منها محرم، كأم حرام بنت ملحان، ومن كان ممن له قرابة رضاعة أو غير ذلك. وأن العروس تخدم إذا حان الأمر، مثلا جاء ما يستدعي أنها تطبخ شيئا تصنع شيئا تصنع، وأن هذا لا يخرم مرؤتها، وأن هذا لا يدل أيضا على انتهاك فرحتها، على إهدار فرحتها مثلا يوم العرس وراحتها إذا دعت الحاجة وبطيبة نفس منها. وإن وجد من النساء من يكفينها ذلك فالأمر واسع، من يكفيها ذلك. هذا الحديث من ضمن أدلة الوليمة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وهذه دعوة وليمة يعني كما ذكروا ذلك في النكاح وما كان من هذا. ومن العناية برسول الله صلى الله عليه وسلم والتجهيز له بعض الأطعمة التي تناسبه، تجهيز بعض الأطعمة التي تناسبه، يعني كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم يحب نبيذ التمر، أولا لخفته فإنه أخف على المعدة من نبيذ الشعير الذي يقال له المزر، ومن نبيذ العسل الذي يقال له البتع، هذا أخف، التمر خفيف على المعدة، خفيف يسير سهل، مع أنه فيه غذاء لكن خفيف. وهذا يدل على أن الانتباذ حتى ولو كان في إناء حار ولا ثلاجات ولا شيء، من ليل إلى صباح ما يسكر، أنقعت في له تمرات من الليل، متى شرب هذا؟ في الظهر، في الغداء، وقت الغداء. فدل هذا على أن هذا الوقت ما مثل، حتى ولو نقع النبيذ في شيء حار ما مثله يسكر، لأنه وقت قصير ما يكون قد أزبد، ما تؤثر فيه. على أنك تلاحظ تغير طعم مثل هذه المشروبات إذا طال وقتها، ولو بعض السويعات إذا كانت في غير الثلاجة، نبيذ التمر، نبيذ الشعير، حتى نبيذ العسل وهو لا يتغير بسرعة، لا ما يتغير نبيذ العسل، ما يتغير بسرعة، يطيل، لأن العسل فيه خاصية لا تدخل تلك الخاصية البكتيريا. فمثلا تطرح فيه اللحم، حط لحم وتروحه بين وصب عليه عسل يمكث مدة طويلة ما يتغير ولا ينتن، لكن حط اللحم بمفرده بدون يتبكتر هي البكتيريا في اليوم الثاني وقد صار منتنا، ففيه مادة تقتل البكتيريا. العسل فيه مادة قوية يعني لا يدخلها يعني، ومن تلك المادة أيضا يعتبر من الأدوية، العسل الطيب يعتبر من الأدوية، فتضع على الجرح الذي فيه الصديد فيه كذا تضع عليه العسل تتركه، ثم بعد ذلك تضع عليه تبعد الخرقة وتضع عليه عسلا ولا تذي إلا وقد التأم الجرح، وصار يداوم بالعسل بعض الجروح العميقة وبعض الجروح يداونها بالعسل بعد أن يزول الدم ويبدأ. نعم. فرأيت بعضهم ممن صنع عمليات يفتح تلك يصب فيها عسلا، يفتح ويصب العسل، وقد كادت أن يحصل فيها لأنهم نسوا فيها الخرقة، عملوا لها عملية ونسوا الخرقة، ويحك واصل ويطلع منها الصديد من العملية ويصب العسل فيها ويصب العسل ما تضرر حتى رجع إلى الطبيب وسوى العملية وخرج الخرقة. ويؤيد ما قلناه أن الخدمة للمرأة والمباشرة لزوجها، وهي العرض قال: أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي أبو أسيد هو اللي قدم، وإن جاء بلفظ أتدرون ما سقت النبي صلى الله عليه وسلم أي هي التي صنعته وقدمه زوجها، فيصدق عليها ويصدق عليه، لكن في هذا اللفظ المقدم له هو أبو أسيد زوجها. إلى هنا بارك الله فيكم.